الله الرحمن الرحيم تقبل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نستمع بكم وأن نقدم للدعاء والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة. السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء، وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ لو تفضلتم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن. كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم ورحلاتهم كأني واحد منهم، وكان من آثار ذلك والفضل إلى الله عز وجل وحده أن كثير من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام عطار والآخر أخونا زهير شاويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها أن نتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين. ولذلك من ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة إلى الكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت بدأت في الاطلاع عليها وهي لما تجمع في كتاب الخاص، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمات ونحو ذلك والمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين، ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها. ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة. وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه، ولكن لم يقم أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين فحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة، إنما المؤمنون أخوة. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى الشباب المسلم من الإخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا فالتفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وأنا رجل أعتدت المصالحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنا. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. فعشنا مع الإخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب، شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقة أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، وقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثلها هناك في السورية، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا، إلى درجة أن وقعت بعض الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوفيق كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني، وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشار إليهما، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى التفتت ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا، فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلون وتبعدون عن حضور حلقات الرجل؟ ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعلنا بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، لماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين الولائين، فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأن الشيخ لا يدعو إلى التفتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم القائم. فكانت النتيجة أن توصلوا نهائيا، ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. فعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوت كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه يتفقه في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا، وربما إذا التقينا في الطريق أعرضوا عنا، وهكذا بسبب هذا القرار الجائر. ولما قيل لبعضهم أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا للفقه الإسلامي كيف تعاملون الشيخ؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لها، وعرف الحال هذه لا مدة. وفعلا هذا القرار كما أنا أتقل لم ينفذ، ووضع بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نضلل أو نكفر حسن البنا وسيد صفو. بالنسبة لحسن البنا ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم هذا خطأ. أما بالنسبة لسيد خطب فقريبا اجتمعت مع أحد من رؤوسهم من بعد ما زال مفعول ذلك القرار، زارني جاء إلى هنا وانتظرني ساعات، ثم لما لم يجدني قبل جعد جاء إلى دار صهري فوجدني هنا، فجلسنا ساعة أكثر، فجرى بحث ونقاش وعثرت عليه على ذلك الموقف السابق، فإذا به لأول مرة يكشفون لي عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول: أنت كفرت سيد قطب. قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم. يا شيخ فلان، يا دكتور فلان، هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال: طيب، فأين تأدبكم لأداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على الحاكم الأمين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لا سيما مسألة، أولا خطأ كبير مني أن أكفر رجلا مسلما أقل ما يقال، كيف وهو داعي؟ ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون به هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم، ثم جئت بلدكم وسكنت بين ظهرانيكم، هل أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان: نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دار الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا، من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول إنه كافر، لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن قال: لو كان عندنا 100 قول في مسألة 99 من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه المسألة، وقول واحد فقط لا يكفر، نحن نأخذ بهذا القول قيادة لديننا. من المعلوم من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام: من كفر مسلما فقد كفر. فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة وجود، فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلبه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا، نقول هذا الكلام كفر. فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا، ثم من الناحية العلمية ثانيا، بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر والكد عن دينه. وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، وقام رجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال له عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر ذلك الرجل، والواقع أنه ما زاد على أن نبهه وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. بين له خطأ فأتبعه ببيان الصواب، وذلك هو طريق كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت للرجل هذا نحن موقفنا. قال طيب ماذا قال سيدكم؟ إن هذا تفسير الظلال. فجئنا بمجلدين، أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن، والآخر في قل هو الله أحد. فقرأنا، أحد الجالسين قرأ، فهنا لابد أنكم على اطلاع مما قال. ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق، وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود. كل ما تراه بعينك فهو الله. يا أهل الظاهر هي مخلوقات ليست شيئا غير الله. وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالة الكبرى بما يروى عن بعض الصوفية القدامى، من كان يقول سبحاني سبحاني ما عظم شاني، والآخر الذي كان يقول ما في الجبة إلا الله. هذا الكلام كله في الموطنين من التفسير. أنا أقول لعله السيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو عظيم فسبقها في التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مواطن أخرى جمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول من الفرق بين الفارق المخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود. فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا كلام كفر ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه. وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم إخوان المسلمين فمن الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعلقوا عليها بحيث أن ما يتورط بها بعض من لا علم عنده من العقيدة الإسلامية الصحيحة. أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلا هذا المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة ويصرح فيها أنه هنا خالق هناك مخلوق والمخلوق غير خالق. هذه أشياء الحمد لله من فترة المسلمين جميعا. فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما يقال من القديم وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأخيرا بدأت لما استقرت هنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري من أين تصدر في الواقع، لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين يشيعون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا بالمقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال، وكانت تضحكنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مضطردة، ولكن هناك تسرق أي ما عندكولا أو لأي سبب. وفي الوقت الذي كانت المجلة كأنه في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة، وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه عبد القادر حسن أي نعم، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني ضمن الإخوان المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا أخطئ ذكروا أن يكفر أو ضل أو ما شابه ذلك.
فضيلة الشيخ، هذه فرصة طيبة أن نستمع بكم وأن نقدم للدعاء والصبار العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة. السؤال الأول، لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء، وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن. كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم ورحلاتهم كأني واحد منهم، وكان من آثار ذلك والفضل إلى الله عز وجل وحده أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام عطار والآخر أخونا الهرشاويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى من جاريها فنتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين. ولذلك فمن ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة للكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد السابق كنت بدأت في الاطلاع عليها وهي لما تجمع في كتاب الخاص، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمات ونحو ذلك والمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين، ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا أقول كلهم أنهم يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها، ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه، ولكن لم يكن أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا هدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين، حسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة، إنما المؤمنون أخوة. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى الشباب المسلم من الإخوة المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا فالتفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وأنا رجل أعتبت المصالحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنا. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. فعشنا مع الأخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر لبعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقة أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، وقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثلها هناك في السورية، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى درجة أن وقعت الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوفيق كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني، وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشاردين، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى التفتت ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا، فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا عن حضور حلقات الرجل؟ ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعلنا بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، لماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين الولائين، فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأنه الشيخ لا يدعو للتفتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم القائم. كانت النتيجة أن تصلوا نهائيا. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل الأفراد والإخوان المسلمين لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. فعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوب كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه يتفقه في دينه. أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا، وربما إذا التقينا في الطريق قاعدوا عنا وهكذا بسبب هذا القرار الجائر. ولما قيل لبعضهم أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا للفقه الإسلامي، كيف تعملون الشيخة؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لها. وعرف الحال هذه لها مدة، وفعلا هذا القرار كما أنا أعتقد لم ينفذ، ووضع بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نضلل أو نكفر حسن المنى وسيد كفر. بالنسبة لحسن المنى ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ. أما بالنسبة لسيد كفر فقريبا اجتمعت مع أحد من رؤوسهم من بعد ما زال مفعول ذلك القرار، زارني جاء إلى هنا وانتظرني ساعات، ثم لما لم يجدني قد رجعت جاء إلى دار صهري فوجدني هنا، فجلسنا ساعة أكثر فجرى بحث ونقاش. وعثرت عليه على ذلك الموقف السابق فإذا به لأول مرة يكشفون لي عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول أنت كفرت سيد قطب. قلت سبحانك هذا بهتان عظيم، يا شيخ فلان يا دكتور فلان هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا. طيب فأين تأدبكم الآداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على عدم المؤمنين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لا سيما مسألة أولا خطأ كبير مني أن أكفر رجلا مسلما أقل ما يقال، كيف وهو داعي؟ ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون به هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم، ثم جئت بلدكم وسكنت بين غرنيكم، هل أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دار الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا، من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول إنه كافر، لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن قال لو كان عندنا 100 قول في مسألة 99 من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه المسألة، وقول واحد فقط لا يكفر، نحن نأخذ بهذا القول قيادة لديننا. بما هو معلوم من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة وجود. فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلبه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا، نقول هذا الكلام كفر. فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا، ثم من الناحية العلمية ثانيا، بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه. وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، وقام رجل ليقول له: ما شاء الله شئت يا رسول الله. فقال له عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر ذلك الرجل، والواقع أنه ما زاد على أن الظهر، وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. بين له خطأ وأتبعه ببيان الصواب، وذلك هو طريق كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت للرجل: هذا نحن موقفنا. قال: طيب ماذا قال سيد قطب؟ ابن هذا التفسير في الظلال، فجئنا بمجلدين، أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن، والآخر في قل هو الله أحد. فقرأنا، أحد الجالسين قرأ، فهنا لابد أن نكون على اطلاع مما قال. ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق، وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود، كل ما تراه بعينك فهو الله. يا أهل الظاهر هي مخلوقات ليست شيئا غير الله. وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالة الكبرى مما يروى عن بعض الصوفية القدامى، من كان يقول: سبحاني سبحاني ما عظم شاني، والآخر الذي كان يقول: ما في الجبة إلا الله. هذا الكلام كله في الموطنين من التفسير، أنا أقول لعله سيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو رجل أديب فسبكها في التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مواطن أخرى جمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول بالفرق بين الخالق والمخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود. فأنا قلت للرجل: هذا الكلام أخي هذا كلام كفر، ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه. وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم إخوان المسلمين، فمن الواجب عليهم، لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها، وإنما أن يعلقوا عليها بحيث أن لا يتورط بها بعض من لا عنده من العقيدة الإسلامية الصحيحة. أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة، بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلا هذا المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة ويصرح فيها أنه هناك خالق هناك مخلوق والمخلوق غير خالق. هذه أشياء الحمد لله من فترة المسلمين جميعا. فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم، وأقل ما يقال فيها ما يقال من القديم، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأخيرا بدأت لما استقرت هنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري من أين تصدر في الواقع، لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين يشيعون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا بالمقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال، وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مضطردة، ولكن هناك تسرق أي من دخولها أو لأي سبب، وفي الوقت الذي كانت المجلة كأن في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة، وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه عبد القادر حسن نعم، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني ضد الإخوان المسلمين، ولعلهم حتى ما أيضا أخطئ ذكروا أن يكفر أو ضلل أو ما شابه ذلك،